الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب نسخ القيام للجنازة. قال الإمام أبو الحسين: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر واللفظ له قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو
ابن سعد
بن معاذ أنه قال: رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائمة، وقد جلس ينتظر الخضوع على الجنازة، فقال لي: ما يقيمك؟ فقلت: أنتظر الخضوع على الجنازة بما يحدث أبو سعيد الخدري. فقال نافع: فإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من منهج مسلم المضطرب الذي لم ينخرم من أول حديث في صحيحه إلى آخره أنه يورد الأحاديث الناسخة المنسوخة ثم يتبعها بالناسخ. هذا منهج مضطرب للإمام مسلم. مسلم ما قال باب نسخ قيام الجنازة، هذا كلام من بوب على صحيح مسلم، وهذه التبويبات فيما صورنا والراجح هي تبويبات الإمام النووي التي بين يدينا، والتبويبات قديمة، وعندي نسخة ابن خير الإشبيلي وهي من أقدم وأجود نسخ صحيح مسلم، وهي محفوظة في المكتبة الملكية بالرباط، عليها تبويبات، والتبويبات اختلفت في نسخ صحيح، فبعض التبويبات تدلل على أن مسلما شافعي. من ظن أن هذا التبويب وفحص التبويبات من أولها إلى آخرها يجدها لا تخالف مذهب الشافعي، لأن واضعها الإمام النووي، فمن غفل أن صاحبها الإمام النووي قال الإمام الشافعي، قال الإمام مسلم شافعي، وترجم تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى للإمام مسلم وجعلهم ضمن الشافعية. وكذلك أبو يعلى كتاب طبقات الحنابلة ترجم الإمام مسلم وجعله حنبليا، ذلك أن له كتاب مفقود الإمام مسلم، كتاب مفقود مسائل الإمام أحمد، فهو من أصحاب الإمام أحمد، وهو أقرب لمذهبه الذي يتبع فيه الأثر من مذاهب المتأخرين من الحنابلة على النهج الذي استقر المذهب عندهم. وكذلك الحنفية قالوا عنه حنفي، وكذلك المالكية قالوا عنه مالكي، وعناية المالكية بصحيح مسلم قديمة قبل المشارقة، وأول من اعتنى من علماء المشرق بصحيح مسلم إنما هو الإمام النووي رحمه الله تعالى، وعنايته عناية غير متفردة، حبث أنفاسه في ألفاظ القاضي عياض وقلب مباحث القاضي عياض، الذي ينتصر القاضي عياض بمذهب مالك فهو يذهب وينتصر بمذهب الشافعية. هذا التبويب ليس للإمام النووي، ليس للإمام مسلم وإنما هو للنووي، ولكن وضع هذه الأحاديث على إثر تلك الأحاديث تدلل على أن هذا الحكم غير ذاك الحكم، أن هذا الحكم منسوخ على خلاف بين أهل العلم. من أين جاء الخلاف؟ موضوع الزعم بالنسخ بالمعنى المتأخر الذي استقر عليه الأصوليون وهو رفع الحكم بالكلية أمر خطير، والقول أن الآية كذا تنسخ آية كذا والحديث ينسخ حديث كذا أمر لابد من استحكام عدم إمكانية العمل بالأدلة، لأن العلماء مجمعون أن الإعمال مقدم على الإهمال. الإعمال لو ورد عندنا نصين، لو ورد عندنا نصان أو حديثان أو حديث آية أو آيتان، إذا استطعنا أن نجمع بينهما بكل بأي طريق فهذا هو الإعمال. والإعمال أن نقول نص كذا نسخ نص كذا. إيش الإهمال يعني؟ يعني نجعل المنسوخ مهما لا يهمل فيه أبدا. ولذا العلماء منذ القدم وقع خلاف بينهم في هل هذه الأحاديث الذي يعني ذكره الإمام مسلم والذي سمعتموه وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، حديث علي بن أبي طالب روى الإمام النووي فيه وأورده من خمسة طرق، وهو من الأحاديث التي انفرد بها مسلم عن البخاري. هذا حديث انفرد به مسلم دون البخاري. هذه الطرق الخمسة التي أوردها تفيد صحة الحديث، وأن الحديث يعني ليس قائما على راوي واحد. وسنأتي لما نشرح طرق الحديث نبين المتابعات ونبين أن الحديث يعني مشهور والحديث معروف عند العلماء سابقا، والحديث لا يتطرق إليه من حيث الرواية صحة أي صحيح. لكن ألفاظ الحديث، ألفاظ الحديث التي عند مسلم لا تسعف بالقول بالنسخ على وجه التمام والكمال، ويبقى احتمال أن يكون النسخ فيها إنما هو النسخ عند السابقين، وهو تقييد المطلق وتخصيص العام. فهذا كان عند السابقين، وأول من نبه على هذا في مرارين الحافظ المؤاخذ في كتاب تفسير القرآن وضبطه وفصله ابن القيم في الإعلام وقبله ومعه بل بعده الشاطبي في كتابه الموافقة. قالوا النسخ عند السلف غير النسخ عند الخلف، النسخ عند السلف تقييد المطلق نسخ تخصيص العام نسخ. وأي لو في شيء من الأحاديث ليس رفع كامل، المتأخرون يطلقون عن النسخ على رفع الحكم المتقدم بنص المتأخر ويكون نصه كاملا. ذكرنا في الدرس الماضي ما يمكننا أن نجمع بين الأدلة، لكن بقي حديث علي رضي الله تعالى عنه وهو حديث مهم جدا في الباب، وإحكام هذا الحديث من حيث الألفاظ وإيراد الألفاظ هو الفيصل وهو الميزان في معرفة هل هذا الحديث ناسخ للأحاديث التي فيها النهي عن الخروج وعدم الطيب. الحديث الذي معنا سباعي الإسناد، إذا استثنينا الطبقات الأولى يعني من يحيى بن سعيد وهو المدني أنصاري، واخذ بن عمرو بن سعد بن معاذ كذلك أنصاري مدني، ونافع بن جبير بن مطعم النوفلي كذلك مدني، ورواه عن أبي سعيد بمناسبة كل الرواة مدني إلا الطبقة الأولى قتيبة بن سعيد بلخي وليس بن سعد الفهمي مصري. والرواية الثانية التي له لها، وهنا يرد سؤال، قالوا حدثنا محمد بن رمح بن مهاجر واللفظ لا حدثنا ليس، وثيب بن سعيد يقول حدثنا ليس، والثاني يقول حدثنا ليس. هل مسلم لم يجمع بين قتيبة وبين محمد بن رمح لأن أحدهما قال ليس والثاني قال ليس، مع أن كلاهما ما نسب ليس أبيه، ما عرفوا ليس الاسم أبوه وليس بن سعد بن أهمل، هل لنا أحدهم قال ليس والآخر قال ليس وإلا لجمع؟ وهذه دقة متناهية جدا لما رأى أحد تنبه عليها من السلف. يقولون الأدوات حتى ليس وليس ليس وليس يفرق بينهما، هذا دقة عجيبة للإمام مسلم رحمه الله تعالى. يقول أول حد وإلا سملت النص. يقول وحدثنا العادة يقول إمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح بن المعالي واللفظ له قال حد جميعا أو قال حدثنا لي هكذا هذه عائل مسلم في صريعه يقول والله مولاه ويقول حدثنا إذا كانت الأداة التحقيق واحدة واللفظ واحد ورأينا أنه يصرف لما واحد ينسب واحد يكلمني وآخر يذكره يذكر اسم الأب والآخر لا يذكر تجد هو يصرف هنا صرف من أجل إيش؟ ليس البيت هذا شيء غريب جدا يعني هذه دقة فوق المتصور من قبل الإمام مسلم رحمه الله تعالى في ذلك إذا ضحى يعني فهمنا ولا ما وجدنا شيئا ما وجدنا شيء إلا هذا يعني في من في في من الذي بين أيدينا ما وجدنا إلا كلاهما حدثنا الليث قال يعني يحيى بن سعيد المدني عن واقد بن عامر بن سعد بن معاذ الأنصاري أنه أي واقد قال رآني نافع بن جبير رآني ما معنى رآني هنا الرؤية البصرية رآني يعني أبصرني نافع بن جبير طبعا نافع بن جبير بن مطعم تابع جليل نوصلي مدني قال ونحن في جنازة ونحن نجهز جنازتنا رآني قائما يعني المعنى هذا رؤيته لي وأنا قائم عند الجنازة والحال أن نافعا قد جلس وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة وضع الجنازة بالله وقاعد إذن واقف قائم للحديث هو يعرف بحديث أبي سعيد الخدري الذي مر معنا في الأحاديث المنسوخة قبل قليل الدرس الماضي قال ينتظر أن توضع الجنان فقال لي قال نافع لواقف ما يقيمك بأي سبب أن واقف إيش قال ما يقيم طبعا هذا الكلام هذا في أواخر العام هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصحابة هذا في زمن التابعين هذه الحادثة هذا يسمى علماء المصطلح يقولون هنالك شيء يسمى في الحديث سبب مهود وهنالك شيء يسمى سبب إيراد سبب ورود الحادثة التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها لك الحديث فسبب ورود عند علماء الحديث يساوي في أحكامه أحكام سبب النزول ونص على هذا الشاطئ الأحكام التي تؤخذ من سبب النزول والعلم ليس نصوص السبب نصوص السبب وإنما بعموم اللفظ هذا كله يندرج على سبب الورود سبب الإيراد هي الحادثة التي جعلت التابعي يقول الحديث فهي واقعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فالتابعي حصلت معه حادثة ورأى حادثة فقال الحديث ثم أسنده عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى عند العلماء سبب إيراد يسمى سبب إيراد ومفقود بين الإيراد وأحكام الإيراد غير أحكام أنه طيب فقال لي نافع قال لي واقد ما يقيمه فقلت تقول واقد فقلت انتظروا أن توضع الجنازة بلغني شيء الصحابة قال انتظروا أن توضع الجنازة وعلل هذا قال لما يحدث أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى أنا قائد مش قائد تعبدا أنا قائد مش قائد لأنه بلغني أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا إذا رأيتم الجنازة فقوموا هذا بس حديث أبي سعيد في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيتم الجنازة فقوموا كذا شيء في الجنازة فقال لي نافع ايش يقول قال فإن مسعود بن الحكم هو مسعود بن الحكم ابن الربيع ابن عامر الأنصاري المرقي المدني ولله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام الذهبي في السياق، يقول هو صحابي حيث الرؤيا لا إله إلا الله، رؤية الصغير الذي لا يعقل ولم يميز شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رؤياه للنبي هذه الرؤيا لها بركة، وبركتها أنه أصبح من حيث المرتبة والمنزلة في مرتبة الصحابة. يا الله ما مجد ما سمع ما فهم ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو صغير إلا وهو صغير، فمات وهو صغير، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. فالذهبي ماذا يقول؟ يقول رواية من ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الرؤيا صحابي، ومن حيث الرواية تابع، إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم روايته مرسلة تابع، من حيث الرواية تابعي وليس بصحابي. فهذا مسعود بن الحكم قرشي سري كان وجها في المدينة فحسب، وكانت كلمته مسموعة، وكان يروي عن كبار الصحابة، وفي هذه الرواية في هذا الحديث يروي عن علي بن أبي طالب، فكان يروي عن الكبار من أدركه من ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما يشب يصير شابا مميزا يدرك كبار الصحابة والله تعالى عليه. فقال لي واحد، فقال لي نافع، يقول وقد قال لي نافع فإن مسعود، يعني رواية تابع عن تابع، فإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة، أولا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا للجنازة إذا كانت تمر عليه، ثم قعد، فكأني بعلي رضي الله تعالى عنه يقول كان آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرت به جنازة فإنه لا يقوم، وإنما هو يقعد. ترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام للجنازة عند رؤيتها. والعبرة عند العلماء أن الأمر أن الحكم الفقهي يؤخذ من الأمر الذي استقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث مشكل، حديث نصه فقط كان يقوم ثم قعد، وسبب الإيراد فيه زجر من قام، زجر من قام، زجر ناس عن أن يقوم، فسبب إيراد الحديث يقوي القول بنسخه، ومجرد لفظ الحديث لا يفهم بالنسخ. ويمكن أن نقول كما قلنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وجوبا عن البلوغ، ثم في آخر عهده وآخر أمره جلس، فجلوسه لا يرفع الحكم الأول إلا من غير الوجوب، فيصبح الجلوس مشروط، والقيام ليس بواجب، القيام ليس بواجب. وإذا استطعنا أن نعمل بالأدلة كلها وأن لا نلجأ للنصوص قدر استطاعتنا فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب أن نعمل بجميع أمره. لكن هذا الأمر في رضاه، ومسلم رحمه الله تعالى في عادته أنه يجمل ثم يرفض، فنتابع البحث مع مسلم حتى نعلم هل هذا منسوخ بيت لمنسوخ. فهو بدأ الآن بالنسخ بالإشارة من خلال يعني ما جرى بين التابعين، بين التابعين رأى جالس قال أنا بستدل الحديث أبو سعيد قم فقال لا اجلس أورد علي حديث علي أنا الذي خمس مقاعد. فهم التابعي أن الحديث منسوخ، فهم التابعي الحديث منسوخ، نتابع الحديث ونزيه ألفاظ الحديث لفظا بعد أن نسمع الطريق الآخر.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي. قال ابن المثنى: حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري أن نافع بن جبير أخبره أن مسعود بن الحكم الأنصاري أخبره أنه سمع علي بن أبي طالب يقول بشأن الجنائز: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت ثم قعد.
لطيف هذا الإسناد وهي عزيزة، يكثر منها البخاري وتقع عند مسلم أحيانا أنه مسلسل بالتحديث. الحديث الذي معنا، الطريق التي معنا في هذا الحديث مسلسل بالتحديث، مسلسل السماع. يقول: حدثني الإمام مسلم محمد بن المثنى بصري قال وإسحاق بن إبراهيم نغوزي قال ابن أبي عمرو محمد بن أبي عمرو أصله عدني وهو مكي، هو مقيم في مكة وأصله من عدن من اليمن. جميعا عن الثقفي. من الثقفي هذا؟ هذا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي. قال ابن المثنى حدثنا، قال ابن المثنى الشيخ الأول، قال حدثنا، الآن التسلسل بالسماع ثابت. قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب، إيش يعني؟ يعني إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر قال الثقفي، ومحمد بن المثنى ما قال الثقفي، قال حدثنا عبد الوهاب. من هو عبد الوهاب؟ هو الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي هو الله. لكن تسلسل حافظ قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري، إسناد سابق. يلتقي يحيى بن سعيد في هذا الإسناد مع يحيى بن سعيد في الإسناد السابق. الراوي عن يحيى بن سعيد في الإسناد السابق من؟ ليه؟ فالراوي عن يحيى بن سعيد الأنصاري في هذا الإسناد يتابع من روى عن يحيى بن سعيد في الإسناد السابق. واضح الكلام؟ واضح؟ تخبرنا الآن من تابع من؟ من تابع من؟ قلنا الإسناد السابق ليس روى عن مين؟ عن يحيى بن سعيد. وهذا الإسناد الذي معنا من الذي يروي عن يحيى بن سعيد؟ عبد الوهاب الثقفي. إذن عبد الوهاب الثقفي تابع الليث في الرواية عن المكان اشترطوا فيه إسنادين، في الرواية عن مين؟ عن يحيى بن سعيد. هذا هو المتابع، هذه هي المتابعة. فالآن كل معرض يسأل، أنت تعرف من تابع من، لازم نعرف من تابع من في الدرس. لسن قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني، ما ذلك؟ التسلسل بالسماع حاصل، الكل يقول أخبرني وحدثني. أخبرني واقد بن عمرو بن سعد المعاذ الأنصاري أن نافع بن جوير أخبره، نافع بن جوير أخبره. إذن بالسناد مسلسل. أن مسعود بن الحكم الأنصاري أخبره أنه سمع علي بن أبي طالب. إذن إيش الآن لطيفة هذا الإسناد؟ أنه مسلسل بالسماع، سواء بالتحديث أو بالإخبار، على الفرق المعروف والذي ذكرناه أكثر من مرة. فلطيفة هذا الإسناد أنه مسلسل بالسماع، إما بالإخبار وإما بالتحديث. يقول في شأن الجنائز، في يقول في شأن الجنائز علي بن أبي طالب يتقصد، تقصد حديثا يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن تجهيز الجنائز وبيان هيئة من يجهزها. يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد في أول أمره فقدم القعود، وهو الصورة الأولى الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة التي أوردها مسلم فيما تقدم. ثم قال ثم قعد، فكان آخر أمره صلى الله عليه وسلم عند الجنازة أنه صلى الله عليه وسلم لا يقوم. قال وإنما حدث بذلك، حدث من؟ حدث مسعود نافعا، لأن نافع بن جبير رأى واقد بن عمرو قام، بقي قائم حتى وضع في الجنازة. هذا الكلام مذكر في الآخر الحديث، وإنما حدث بذلك لأن نافع بن جبير رأى واقد بن عمرو قام حتى وضع في الجنازة. هذا واضح جدا أن في الحديث، حديث من هو؟ الحديث من هو؟ وهذا الكلام شبيه بالكلام في الرواية السابقة، ولما علل أنه قام بحديث أبي سعيد، وأما هنا رآه قائم وما ذكر السبب. طيب نأتي لبعض الألفاظ تزيد الحديث بسطة وتزيدنا فهما وتعرفنا الجنازة. ومتى قال علي هذا الكلام؟ في جنازة من؟ وهل اللفظ الذي ذكره علي هل هو لفظ يحتمل النسخة، أم أن اللفظ فيه إجمال لا يحتمل ذلك؟ أين مات علي؟ وين مات علي؟ كوفة. وقبر علي وين؟ الراجح قبر علي وين؟ في دار الإمارة في الكوفة. هذا الذي يرجحه المحققون من العلماء، الراجح قبر علي رضي الله تعالى عنه في دار الإمارة التي مات فيها، التي مات فيها وهو في الكوفة. ومكث علي رضي الله عنه في الكوفة 5 سنوات، وما قبل ال5 سنوات كان في المدينة. فلما اتسعت فتوحات وكانت في عهده جهة العراق، والذي فتح العراق إنما هو عمر رضي الله تعالى عنه، فاستقر في الكوفة ليتابع الأمور. ترى علي رضي الله تعالى عنه في خلافته ما حصل في زمنه أي فتح من الفتوحات، وكان هم علي أن تثبت مساحة الأرض التي وصل إليها عمر، ما فتح جديدا. عمر علي ما فتح شيئا، وإنما الذي فتح أبو بكر جهة الشام وكانت أمور مستقرة وحسنة، ثم جاء عمر ففتح جهة العراق وعراق العرب وعراق العجم. فكانت قلاقل وبلابل في عهد علي رضي الله تعالى عنه، فأراد أن يثبت دولة الإسلام في المناطق التي وصل إليها عمر رضي الله تعالى عنه. طيب اسمع هذا اللفظ عند الشافعي في المسند وأحمد في المسند والطحاوي في شرح معاني الآثار وابن حبان أيضا أخرجوه من طريق واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال شهدت جنازة في بني سلمة. إذا من صاحب الميت؟ الميت من أين؟ من بني سلمة. فقمت فقال لي نافع بن جبير اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت، بخبر ثبت، خبر ثابت صحيح. حدثني مسعود بن الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه برحبة الكوفة وهو يقول. علي متى خبر هذا الحديث؟ خبر به وهو بالكوفة، يعني أخبر بهذا الحديث في أواخر حياته وهو في الكوفة، وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا في القيام في الجنازة تأمل الحديث، تأمل وبعد أن نسوق الحديث نقرر الآن الحكم. يقول علي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا في القيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك ثم قال: وأمرنا بالجلوس. ثم قال: وأمرنا بالجلوس. أمرنا بالقيام وأمرنا بالجلوس. فهل يمكن أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قعد، لما قام ثم قعد، هل قعوده اللاحق فيه نسخ للسابق، أم أن السابق يدلل على أن الأمر ليس للوجوب وإنما هو للندب، أم أن الأمر بالجلوس كان واجب، الأمر بالقيام كان واجبا والأمر بالجلوس أصبح واجبا؟ فهذا الحديث بهذا اللفظ بهذه الرواية فيه بيان واضح لأن الحديث منسوخ بالكلية، وأن القعود في حق من مرت عليه جنازة هو الواجب. قال: أمرنا بالجلوس. وهذا نص صريح واضح أخرجه جامع بإسناد صحيح. وهنالك نصوص أخرى أيضا تدلل على القول بأن النسخ حاصل وواقع، لكن نسمع تتمة الأحاديث.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد.
طيب، أيضا هذا الإسناد مع الإسناد السابق أين يلتقيان؟ وين؟ في حي بن سعيد. الإسناد الأول رواه الليث عن من؟ عن الليث، الليث عن يحيى. والإسناد هذا الثاني رواه عبد الوهاب الثقفي عن يحيى. الإسناد الثالث، من الذي تابع الليث وعبد الوهاب الثقفي؟ من الذي تابعه؟ من؟ ابن أبي زائدة. من ابن أبي زائدة؟ معروف، يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الكوفي. رواه عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. إيش يعني بهذا الإسناد؟ يعني يحيى بن سعيد عن واقد، عن نافع، عن مسعود بن الحكم، عن علي بن أبي طالب. هذا الكلام لما مسلم لم نظهر برواية ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد، لكن وصرنا بألفاظ أخرى فيها تفصيل، بل وصرنا بأحاديث أخرجها غير علي رضي الله تعالى عنه. فمثلا عند الترمذي وابن داود وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس حتى يوضع الميت في اللحد، فكان قائما مع أصحابه صلى الله عليه وسلم على رأس القبر، فقال يهودي: هكذا نصنع في موتانا. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: خالفوهم. فإذن الجلوس إيش علته؟ مخالفة النصارى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل الله عليه التشريع يحب أن يوافق اليهود والنصارى طمعا في دخولهم الإسلام، وأحزن النبي صلى الله عليه وسلم عدم دخول اليهود والنصارى الإسلام شديدا لما كان في المدينة. ثم لما أنزل الله عليه التشريع كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب مخالفتهم في كل شيء، حتى قال: اصبروا فإن اليهود والنصارى لا يصبغون غير الشيء، فإن اليهود والنصارى لا يصبغون شيء ليس لك فيه إرادة بتقدم السن، لأن اليهود والنصارى لا يصبغون مع أن الشيء من سمع الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه. ويؤكد أيضا القول بالنسخ بعض الروايات أخرجها الحاذي في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار 91، والبيهقي في الرابع من السنن الكبرى 27 بسنده قال بالسند عن واقد به قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنائز حتى توضع، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنائز حتى توضع وقام معه الناس ثم قعد بعد ذلك. الرواية قال وأمرهم بالقعود، قام وإيش قال؟ قال وأمرهم بالقعود. إذا ما في مجال يقول ثم قعد غير النسخ، لو ثم قعد هكذا الفعل يمكن أن يقال توفيق ما ذكرناه وما احتملناه في الدرس الماضي وقعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دلالة على أن القيام ليس بواجب وإنما القيام يبقى ندبا في هذا الحديث نجوا بين النصين. لكن لما قال هنا ثم أمرهم بالقعود فهذا كالنص السابق قال ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس، أمرنا بالجلوس وأمرنا بالقعود. إيش الفرق بين الجلوس والقعود؟ ها أمرنا بالجلوس وأمرنا بالقعود. القعود جلوس مع التمكن، إذا جلست وتمكن تكون قاعدا، وإذا جلست وأنت غير متمكن العرب تسمي هذه الحالة تسمى جلوس. هذا الفرق بين الجلوس والقعود. طيب للحديث شواهد ما أوردها مسلم أيضا، وهي عند الطحاوي في المجلد الأول صفحة 282 شرح معنى الآثار، وإسناده حسن أورده من طريق إسماعيل بن مسعود الزرقي، إسماعيل بن مسعود الزرقي عن أبيه عن مسعود الزرقي. إسماعيل في الإسناد الذي معنا تابع من؟ تابع نافع بن جبير، أي نافع بن جبير أيضا متابع، فيروي عن إسماعيل ابن مسعود الزرقي عن أبيه قال شهدت جنازة بالعراق. إذن هذه الجنازة في بني سلمة في العراق، وإشارة إلى أن بني سلمة التي كانت أصولهم في المدينة أصبح لهم أفخاذ في العراق. الحديث والنسب أمران متلاصقان، والنسب وصلته بالحديث تحتاج دراسة وتحتاج إنسان خريط واسع الاطلاع واسع الطرق ويعرف الحركة الحديثية في البلدان إلى آخره. قال شهدت جنازة بالعراق فرأيت رجالا قياما، رجال قيام ينتظرون أن توضع، يتعبدون الله تعالى بأنهم قائمين أو بأنهم قائمون غير جالسين. قد ورأيت عليا رضي الله تعالى عنه يشير إليهم أن اجلسوا، علي رضي الله عنه يشير إليهم يقول لهم هم قائمين بناء على ما بلغهم من أحاديث باب السابق. فيقول إسماعيل عن أبيه يقول ورأيت عليا رضي الله تعالى عنه يشير إليهم أن اجلسوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس. هذه اللفظة تدل على ماذا؟ تدل على أن الحديث باب السابقة منسوخة، وأن آخر العهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أمته بالجلوس، وأنك إذا كنت جالسا فرأيت ميتا سواء كان مسلما أو كان كتابيا أو كانت نفسا ولو كانت كافرة فقيامك حرام، قيامك حرام، والواجب عليك أن تبقى جالسا، لأن الجلوس وآخر العهد الذي رواه علي رضي الله تعالى عنه. طيب نأتي للطريق قبل الأخيرة في حديث الباب.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت مسعود بن الحكم يحدث عن علي قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا، يعني في جنازة.
هذا الإسناد مع الإسناد الذي قبله أين يلتقيان؟ وين؟ مسعود، يلتقيان في مسعود بن الحكم السري الحسيب النسيب. طيب هناك مسعود، من الذي روى عنه؟ في الطرق الماضية كلها نافع بن الحكم، وهنا الذي روى عن مسعود من؟ محمد بن منكدر. ايش العبارة الحديثية؟ علماء الحديث ماذا يقولون؟ علماء الحديث ماذا يقولون؟ يقولون محمد بن المنكدر تابع نافعا في الرواية عن مسعود. هذه العبارة الدقيقة المذكورة عند علماء الحديث. الإسناد الذي معنا زهير بن حرب النسائي، عبد الرحمن بن مهدي معروف الإمام الكبير الأزدي البصري وشعبة بصري الحجاج، شعبة بن الحجاج، محمد بن المنكدر القرشي قال: سمعت مسعود بن الحكم يحدث عن علي قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام لرؤية الجنازة في أول أمره فقمنا معه وقعد صلى الله عليه وسلم لرؤية الجنازة في آخر أمره فقعدنا تبعناه في القعود في عهده كما تبعناه في القيام في أول أمره. وفي هذا نص من عدم التوسعة، ومن رأى الجنازة أن يقوم، والحكم كما سلفنا وقدمنا مرفوع بالكلية إن شاء الله تعالى. أحاديث روى جمع من العلماء عن يحيى بن سعيد، عن مالك عن يحيى بن سعيد، وكذلك عن الليث بن سعد روى ولده شعيب بن الليث، وهذه الروايات موجودة في سنن الكبرى للبيهقي بحديث رقم 6884 و6885، وكذلك رواية عبد الوهاب بن عبد المجيد عن يحيى بن سعيد مذكورة في مسند أبي يعلى، وتبقى رواية الأخيرة التي نذكرها بعد قليل إن شاء الله تعالى. نسمع الرواية الأخيرة في الباب.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثناه محمد بن أبي بكر المقدري وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن شعبة بهذا الإسناد.
طبعا يحيى بن سعيد الصروخ القطان غير يحيى بن سعيد الأنصاري، الأنصاري متقدم على يحيى بن سعيد القطان هذا. طيب هذا الإسناد مع الإسناد السابق أين يلتقيان؟ في شعبة. هذا الإسناد، انظر أنا أتكلم معك، انظر الإسناد هذا الإسناد السابق حتى تفهم، ولا سيما إذا كنت مبتدئا. فيحيى القطان يروي عن شعبة في هذا الإسناد، والإسناد السابق يروي عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة. ف فيقول يحيى بن سعيد القطان تابع عبد الرحمن بن مهدي في روايته عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب، وروى عن يحيى القطان هنا محمد بن بكر بن علي المقدم وعبيد الله بن سعيد بن يحيى اليشكري. هذا قال عن شعبة بهذا الإسناد ما قال نحوه، قال به أحمد في المسند برقم 131 يقول حدثنا يحيى عن شعبة. يحيى هنا القطان، يحيى هنا القطان يعني مسلم وصل لا يحيى القطان بواسطة وهو شيخاه من الرواية المقترنة، قال محمد بن أبي بكر المقدم وعبيد، هذا طبقة واحدة هم اثنان لكن طبقة واحدة. في هذا الحديث كأن أحمد شيخ لمسلم في رواية هذا الحديث، ومسلم في مواطن عديدة في صحيحه يروي عن أحمد. مسلم في الصحيح له رواية عن أحمد وأحمد شريفه رحمه الله تعالى. يقول أحمد حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا محمد بن المنكدر عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا. إذن لفظ يحيى بن سعيد القطان الذي أبهمه هنا هو اللفظ السابق، رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا، قام فقمنا من ولا حديث وهم ما أعاده، لماذا لم يعده؟ قال بهذا الإسناد، قال بهذا الإسناد في داعي الإعادة، حديث وهم هذا الحديث وهم. إذن ماذا تبرهن معنا من خلال ما بيناه من ألفاظ لحديث علي ومن خلال ما ساقه مسلم من أسباب الإيراد في الحديث الالتقاء على أن أحاديث الباب الأحاديث السابقة أحاديث منسوخة، فمن رأى جنازة ليس له أن يقول، لكن من كان متبعا لها من كان متبعا لها وكان يحملها فالأصل أن لا يجلس حتى يقول. أما من كان غير حامل لها وغير متبع لها فالأصل في حقه القيام أم أنه منسوخ، الألفاظ التي معنا في سبب الإيراد أن الحديث يشمل كل الصور. نسمع كلام الشارع، كلام الشارع ما أورد شيئا من علي إلا إشارات سريعة جدا، وكلامه رحمه الله تعالى كلام الشارع كلام قليل لكن إشارة فيه خير وبركة. والإمام النووي من أئمة الهدى، أئمة الذين وضع الله لهم القبول، ولا أدري ماذا صنع فيما بينه وبين الله. آخر إحصائية في فرنسا من قريب تقول باريس، تقول أكبر كتاب بيع في باريس ترجمة الإمام الأربعين النووية الإمام النووي، ترجمة الأربعين النووية الإمام النووي أكبر كتاب بيع في باريس. لا أظن أن ساعة تمر على وجه الأرض إلا والمسلمون إما جماعات وأفراد يقرؤون ويستفيدون من الإمام النووي رحمه الله. لا أظن ساعة تمر على المسلم على المسلمين إلا وفيهم من يستفيد من الإمام النووي، وهذا يدلك على أن علاقته مع الله وأن إخلاصه وبركة عمله باقية مستمرة. أرجو الله تعالى أن تبقى إلى يوم الدين. بين يدينا شروح عديدة للمسلم، ودرج أهل العلم أنهم لا يتدارسون فيما بينهم ولا يقرؤون إلا شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى. فنرجو الله جل في علاه أن تنالنا يعني شيء من الخيرات وشيء من بركات الطاعات في تدريسنا واجتماعنا على هذا الدرس. اللهم جل في علاه ذلك. ونسأل الله جل في علاه أن يثيب الإمام النووي الثواب العظيم والأجر الجزيل في دراستنا لهذا الكتاب. فقراءتنا في كتابه تكتب في صحيفة عمله رحمه الله تعالى. نقرأ كلام الإمام النووي على الحديث.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب القيام للجنازة. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع. وفي رواية: إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم فيما يراها حتى تخلفه. وفي رواية: إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. وفي رواية: إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه قاموا بجنازة فقالوا: يا رسول الله، إنها يهودية. فقال: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. وفي رواية: قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بجنازة يهودي حتى توارت. وفي رواية: قيل: إنه يهودي. فقال: أليست نفسه؟ وفي رواية علي رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. وفي رواية: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا.
انظر معي حتى تفهم منهج الإمام مسلم. شرح الإمام حتى تفهم منهج الإمام النووي. شرح الإمام النووي يقول عنه العلماء: شرح ممزوج. ممزوج بالإيش؟ بالأحاديث. يعني لما تقرأ الكتاب الذي ألفه الإمام النووي، الإمام النووي ما وضع الشرح على الصحيح، وإنما مزج بين روايات وعلق عليها مجتمعة. من الذي وضع الكتاب بالطريقة التي بين أيدينا؟ تركوا متن مسلم وتحت كلام النووي، هذا كلام الطابعين، كلام الناشرين. أما شرح الإمام النووي لو رأيته لعلمت أن شرحه شرح ممزوج. شو يعني ممزوج؟ أن مزج الروايات على إثر بعضها بعضا وشرحها مرة واحدة، ما فصل بين الروايات. فقالوا في رواية مبالغة معناها، سمعنا لك أمس لأنه قرأ مسلم، فلما قرأنا مسلم ورد كل هذه الألفاظ. وشرح النووي رحمه الله شرح ممزوج، جمع هو الروايات كلها بعبارات يسيرة. يعني شرح النووي على مسلم ليس كبير، ليس كبير. احنا بنتابعه بقراءات الاسانيد وبقراءات الاسناد وننظر حتى نتعلم، حتى نتعلم الصنعة الحديثية ونتعلم الشرح، شرح الإمام النووي، وهو معرفة الأحكام المستنبطة من أحاديث الإمام. قرأ القاضي. مين القاضي؟ إذا سمعت قال القاضي في شرح مسلم لا يراد به إلا قضية. أي قضية وأي كتاب له؟ له كتاب اسمه إيش؟ إكمال المعلم. إكمال المعلم من شرح مسلم. طيب إكمال المعلم لمن كتاب المعلم؟ المعلم لمن؟ المازري. طيب هل المازري مات وما كمله، ولا كمل المازري كتابه؟ أكمله، لكن أهمل مباحث كثيرة جدا فيه. فلما أهمل مباحث كثيرة جدا فيه، فالقاضي عياض ضمن كلام المازري في كتابه إكمال المعلم، وتطرق للمباحث كثيرة جدا لم تتطرق إليها المازري. وإذا سمعت في كلام القاضي عياض بإكمال المعلم يقول قال الإمام، فهو يريد من؟ المازري. إذا قرأت في كلام المازري القاضي عياض يقول قال الإمام، يريد المازري. ومرت معنا في مواضع وفي شيخ الحق يقول قال الإمام، وتكون قال الإمام من كلام القاضي عياض، فيقول قال الإمام. هو النووي لما يقول قال الإمام، الشافعية إذا قالوا قال الإمام يريدون من؟ الجويني. و وكلامه في نهاية المطلب الذي يعني رأيت في غير شرح مسلم. قال الإمام في كتب الفقه كالتحقيق والمجموع وروضة الطالبين، فقال قال الإمام يريد بالإمام يريد بالإمام إنما هو الإمام الجويني، والله تعالى أعلم. طيب نأتي كلام قاضي في درس قادم على عجلة، ونقرأ الأحاديث الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى، وإن كان في أمور بقية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسئلة فيها تكرار وفيها فوائد، وتدل على أن بعض الإخوة ممن سأل غفل أو يعني سرح، ونحن نتكلم في بعض الأحاديث وفي بعض جزئيات الحديث. أخ يقول: هل كل طفل شاهد النبي صلى الله عليه وسلم تخبر روايته في الحديث؟ ما قلنا هذا، إيش قلنا؟ قلنا الصحابي غير المميز يعامل من حيث الرواية معاملة تابعي. معاملة الرؤيا ببركة رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم تعامل معاملة صحابي. واختلف أهل العلم تفريعا على هذا، من وصل المدينة كعبد الرحمن الصمالي بن عسيلة وجد النبي ميتا فرآه ميتا، فهل هو صحابي أم لا؟ بل قالوا لو كشف عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم فرآه واحد منا هل هو صحابي أم لا؟ فتوسع فيها الصوفية، وأوصل بعضهم من رأى النبي في المنام فهو صحابي، فهو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فهو صحابي، وهذا كلام ليس صحيح. ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن شيء من جسده بعد وفاته وعهده ليس صحابي، ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ليس صحابي، من رأى النبي بعد وفاته كما وصل عبد الرحمن بن عسيلة المريض النبوية طامعا أن يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجده ميتا فرأى هذا ثابت، فهذا ليس صحابي. طب متى تقبل رواية الصحابي الصغير إذا كان مميزا؟ لا ميز. العجيب أني وجدت بعض العلماء يروي عن يذكر عن النعمان بن بشير يقول عن ثابت النعمان بن بشير ثابت، مع أن النعمان بن بشير أخرج له الشيخان. الصحابي الصغير المميز المميز في حكم الرواية صحابي، واختلف أهل العلم في سن التمييز، فمنهم من قال 6 سنوات، ومنهم من قال التمييز يختلف باختلاف الناس، فمن ميز وضبط ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي. وقد ثبت عن محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه وهو صحابي صغير قال: لقد عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي. كان الصحابة لما يأتيه مرض صغير يذهبون به للنبي صلى الله عليه وسلم يتلمسون البركة، فأبوه جاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء فمج في وجهه مجة مجة من الماء والريق، فمج قال: عقلت هذه المجة. قالوا: هذا السن قل شيء يميز فيه الإنسان. فهذا الصحابي صغير 6 سنين وعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. فالصحابي الصغير يعامل معاملة الصحابي إذا كان مميزا، وما إذا كان غير مميز فيعامل معاملة تابعي. لماذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وما في آخر حياته لم يعد بالقيام؟ الله وحده القيام. قلنا حديث عبادة بن الصامت الذي أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه أن يهوديا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن نقوم الجنازة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوهم. فمخالف لأهل الكتاب، خالف اليهود كانوا يقومون، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى لما مرت جنازة يهودي، وعلل ذلك بقوله إنها نفس. وقلنا إنها نفس علة باقية ولا تأذن بنفخ، لكن الألفاظ التي خرجها أهل العلم في الزيادات عند الإمام مسلم تسعف على القول بالنفخ، وإيراد مسلم لسبب الإيراد الذي فيه دلالة على النفخ تأيد ذلك بالألفاظ التي فيها قول علي رضي الله تعالى عنه: وأمرنا بالجلوس، وأمرنا بالجلوس. هذا قول واضح بين، لم يقل علي فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائل كان يقوم ثم يقعد، قال أمرنا بالقعود، وقال نهينا عن القيام، أمرنا بالقعود وقال نهينا عن القيام. فهذان الأخوان يبينان أن القيام منسوخ، وأن الواجب أن يبقى الإنسان قاعدا وليس له أن يقوم. هل يمكن أن يكون قعود النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره لنمور جنازة كناية الجنازة التوحيد، وحتى لا يعتقد أحد الجنازة ما ليس لها؟ يمكن أن يقال هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقع التصريح عنه أنه أمر بالجلوس مخالفة لأهل الكتاب. لماذا لا يقدم الحديث أنه إذا شاهدوا الجنازة قاموا حتى إذا غابت عنهم قعدوا، وفي ذلك أملنا وما أملنا؟ لأن علي جمع في بين القيام والقعود. علي مش فقط، لو كان الحديث فقط أن علي قام ثم قعد فقط، لهذا الكلام وجيه جدا وهذا الكلام قوي جدا، لكن علي زاد فقال أمرنا أن نقوم، نهينا عن الجلوس، أمرنا عن القيام. فهذه الألفاظ لا تأذن، يأذن وجوب القيام، وجوب القيام ووجوب الجلوس، فخبران متعارضان من كل وجه كالحلو والحامض. حلو الحامض كالأجر والأسوأ، فهما يعني يتعارضان من كل وجه، فلم يبقى لنا قول إلا بالترجيح، والترجيح لا يقوم إلا لآخر أمري النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر أمري النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي إنما هو عدم القيام ووجوب الجلوس. جاء الأمر، ليس الأمر بالجلوس جاء بعد الحذر والأمر بعد الحذر، لا، الأمر بعد الحذر يكون خلاف هذا. هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن إذا منع الرجل من شيء أخذ فيه العلم ثم جاء الأمر به، فحينئذ يقال أمر ورد بعد حذر، مثل قول الله عز وجل: فإذا حللت صفاد، من تحلل من الإحرام له أن يصيد، فهذا الصفاد لا يقال ناسخ ومنسوخ، وإنما يقال أمر بعد حذر، لأن المحرم كان ممنوعا من الصيد، وهكذا في سائر الأشياء. وأخبش مستشكل شيء، بس عبارته عبارة إنكار وليس مستشكل، الاستشكال أحسن من الإنكار. ونحن طلبة علم وأنصبان جل في الأولان نربطنا وإياكم نعلم الخلق والأدب. ما تقول في قول صدف الرجل الذي دخل منزل يوم القيامة: اجلس، قد أدت أنا اجلس، اجلس. لو مش قعود جلوس، أقل شيء جلوس. طيب، وكذلك الحديث كان عصام متكئا فجلس. مضطر أقول شيء ذكره القيم في بداية صلاته: هل يوجد في العربية ما يسمى عندهم الألفاظ المشتركة التي لها معنى واحد؟ هل هذا المعنى الواحد يحمل على أكثر من معنى ولا على معنى واحد؟ هذا ماذا يقول عن العلماء؟ الترادف. ابن القيم يبحث هذه المسألة مبحث بديل في موضوع الترادف. هل العربية ترادف أم ليس ترادف؟ ابن القيم يقول: يوجد ألفاظ مترادفة في العربية ومراد قائلها واحد، لكن إذا رأينا في أصل وضعها في العربية فإنها تختلف. فيثبت الترادف ويثبت عدم الترادف. كيف يكون الترادف؟ أن القائل يتجوز يطلب كلمة بدل أخرى، وهذا كثير بالمشاهدة والأمر المعروف. أنت ممنوع تقوم، اجلس على الأقل الجلوس، اجلس ما تقعد، على الأقل الجلوس اجلس، لأن من جلس ما قام. فابن القيم يقول في مثل هذه الألفاظ يوجد ترادف، اجلس بدل أقعد، أقعد بدل اجلس، لكن أصل الجلوس وأصل القعود لا ترادف بينهم. هذا كلام ابن القيم في بدائع الفوائد، وكلامه بديع يحتاج لمراجعة وتفصيل، والعهد فيه قديم جدا. الأحاديث الأسئلة التي قرأتها أسئلة تتحوم حول ما ذكرنا، لكن هذا أخ يقول كلمة، يقول قرص الدين حسن خان فانفرض نديا، وأما قيام الناس خلفها حتى ونفوض على الأرض فمحكم لم ينسخ. قيام الناس حول الجنازة محكم لم ينسخ. يقول قال الإمام الألباني في كتاب الجنائز: فهذا خطأ بين لمخالفته لما ذكرنا من اللفظين من حديث علي، والظاهر أنه لم يقف عليهما، ورأيت رجالا قياما ينتظرون إلى آخر الحديث الذي سمعه عند أحمد والشافعي والحبان والطحاوي والجمع. فالقول بأن الحديث محكم ليس بمنسوخ خطأ محض، والله تعالى أعلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.